اهدنا الصراط المستقيم غير مغضوب علينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السادة المشاهدين، مشاهدي قناة الحافظ الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله جل جلاله والثناء على نبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أرحب بحضراتكم على صراط الله المستقيم. من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم وقد انتصف شعبان أن يجعلنا من عتقاء هذه الأشهر المباركة الطيبات، وأن أتعرض أنا وحضراتكم لنفحات الله فلا نشقى بعد ذلك أبدا. أيها السادة المشاهدون، حلقتنا اليوم بعنوان الله أولا. ما هذا العنوان ولماذا اخترت هذا العنوان؟ رفعت لافتات كثيرة في مصر وفي غير مصر تذكر شيئا على أنه هو الأول، فيقال مثلا مصر أولا، أو يقال الثورة أولا، بل قد ينزل مستوى الخطاب إلى القول نادي كذا أولا، الأهلي أولا، الزمالك أولا، الإسماعيلي أولا، وقد يرتفع مستوى الخطاب فيقال الوطن أولا. أيها السادة، كل هذا لا نعترف به ولا نقر، بل نقر ونعترف أن الله هو الأول. الله أولا، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. له نحن صوامون قوامون، وأحدنا له حجاج صوام قوام. الله أولا، هذا هو الذي نعتقده، الله أولا، مع احترامنا لكل تلك الشعارات، مصر أولا، الوطن أولا، الثورة أولا، كذا أولا، كذا أولا، كل هذا نحترم، ولكن لا نقر بهذه الأولية على الإطلاق، الله أولا. فرفع شعار في يوم جمعة، أظنه في الجمعة الماضية، رفع شعار الثورة أولا. وأقول لو علمتم كيف جاءت الثورة، ولو عرفتم كيف أن الثورة كانت عملا أبعد ما يكون، أبعد ما يكون عن خيال أحدنا، لو عرفنا كيف جاءت الثورة وماذا صنعت الثورة لعرفنا أن الله الله أولا. من كان منا يتصور أن أحدا منا يستطيع أن يزيل حجرا من الطريق في ظل نظام بوليسي جاسوسي مستحكم؟ من كان يظن ذلك؟ كنا نحاسب على أنفاسنا، كنا نحاسب على أحلامنا التي في صدورنا، كان يتجسس علينا في ضمائرنا، فضلا عن أقوالنا وحركاتنا وسكناتنا. كان النظام البوليسي قد أحكم سيطرته حتى وقع يأس كامل محبط أن شيئا لن يتحرك من مكانه. كيف في أيام معدودة سريعة حدثت المعجزة. هل أحدثها هؤلاء الذين خرجوا؟ لا يمكن، لا يمكن البتة أن نتصور أن الثورة هي هؤلاء الشباب المبارك وحدهم هم الذين أحدثوا هذا التغيير الهائل. إن هناك أخي، إن هناك سنة كونية، وهناك قاعدة ربانية مضطردة وقعت، فاستخدمت هذه القاعدة نفرا من الشباب هنا أو نفرا من الشباب هناك، ولكنها في الأخير كما في الأول حركة ربانية بالقدرة الربوبية العالية، حركة ربانية بدأت بمجموعة من الشباب لعلهم لم يصلوا إلى 100 شاب، ثم تدفقت الأمة خلفهم، ثم إذا بالطواغيت يتنازلون ويتساقطون، وكل يوم يقع الطاغوت في ذل جديد، في تنازل جديد، في تراجع، وكل يوم يصدر بيانا ويحدث حركة ويغير وزيرا ويضع وزيرا، حالة من الارتباك العنيف. أقدامهم تزلزلت، صدورهم تأزها الأفزاع، الفزع يأزها أزا، ثم أخيرا ولا مدبرا ولم يعقب. هذا الذي كنا نظن أنه جاثم، أنه جاثم على الصدور لن يتزعزع، هذا الذي حدث أحدثه فرد، ما أكثر هؤلاء الذين خرجوا وكل يزعم لنفسه فضلا ورئاسة في هذه قيادات، مفكرون، ساسة قدامى، وربما لاعبوا كرة، الكل يقول أو الكل يوحي بأنه هو مفجر الثورة. ليه؟ لأن الولد النابغة الذي ليس له أب معلوم الكل يزعم أنه أبوه، أما الولد الخائب الذي ليس له أب معلوم فالكل يتبرأ من أبوته. هذا الذي حدث، هذه الثورة التي وقعت في مصر والتي وقعت في تونس والتي تقع أحداثها الآن في سوريا، في اليمن، في ليبيا، هذه الثورات لم يحركها أحد ولا يعرف لها زعيم، إنها حركة ربانية تتجلى فيها مشيئة الملك سبحانه وتعالى. فلما كانت الثورة بهذه المثابة وجب أن نعود بأهدافها وأن نعود بنتائجها إلى الله، فنقول الله أولا. إنها قاعدة مضطردة، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فأوحى إليهم إلى المظلومين لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. هذا ما حدث أيها السادة، كل المطاريد رجعوا إلى وطنهم، كل الذين أبعدوا عادوا، كل الذين حظر عليهم الظهور ظهروا، كل الذين قيدوا بالسلاسل خلف الزنازين خرجوا، كل الذين أسكتوا عادوا وتكلموا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. هذه الحركة أيها السادة، هذه الحركة، هذه الثورة عمل رباني. إياك يا فلان، إياك يا فلانة أن تعتقدي أنك قائدة في هذه الثورة، وأن الفضل يرجع إلى فلان أو إلى علان. أبدا، إنها قضية ربانية محضة، وهذا موعود ربنا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إنها ثورة ربانية. هل كان في ظن أحد منا أن يزيل حجرا من الطريق فأزلنا نظاما جاسما طاغوتيا شرطيا بلوصيا جاسوسيا جعل لكل مواطن جاسوسا وجعل عند كل فم آلة تسجيل وجعل عند كل أنف مرصد مرصدا جعل عند كل أنف مرصدا يرقب حركة الهواء دخولا وخروجا. من الذي أزال هذا؟ الملك، الملك القدوس سبحانه وتعالى. الله أولا. إذن أما وقد نجحنا فيما كان مستحيلا، فيما كان ضربا من الخيال، أما وقد وفقنا، أما وقد أيدنا الله سبحانه وتعالى واستطعنا إزالة ما كنا نظن أنه لا يزال، أما وقد أزحنا من طريقنا هذه العقبة الكأداء، أما وقد تحققت أمانينا، أما وقد تحققت أحلامنا، أما وقد حدث الأمر الجلل وفكت الأغلال من أيدينا ووضعنا الآثار عن أعناقنا، أما وقد حدث ذلك فالله أولا. يعني إيه؟ كثر اللغط، كثر الكلام عن الدستور وعن شكل الحكومة القادمة وعن منهج الحكم المقبل وعن شخصية القائد الرئيس الجديد، كثر اللغط جدا جدا. وأنا أقول ومعي عقلاء هذه الأمة، الله أولا. الله أولا بمعنى الذي أيدنا ونصرنا والذي رفع العقبة الكأداء من طريقنا والذي أماط الأذى عن سبيلنا جدير بأن نرجع إليه، أن نرجع إليه لنحتكم في أمورنا ومعايشنا إلى شريعته. نحتكم إلى هذه الشريعة الغراء التي نص الله قائلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله، قالها في سورة المائدة ثلاثا، قال: فأولئك هم الكافرون، وفي آية: فأولئك هم الظالمون، وفي آية: فأولئك هم الفاسقون. لابد أن نحكم بما أنزل الله، وأن نحتكم إلى ما أنزل الله، وأن نختار من شريعتنا ما يناسبنا في حدود هذه الشريعة. عندئذ قد حققنا هذا القول الذي جعلته عنوان الحلقة: الله أولا. ليست الثورة أولا، وليس الوطن أولا، وليست مصر أولا أيضا. مش معقول حنقول نادي كذا أولا أو نادي كذا فوق الجميع أو مصر فوق الجميع، أبدا، الله فوق الجميع. الله بمعنى شريعة الله فوق الجميع. أيها السادة، التاريخ يحدثنا عن ثورات ضخمة، كنا نرى الله هنالك سبحانه وتعالى. سأقص على حضراتكم في عجالة قصة ثلاث ثورات: الثورة الفرنسية، الثورة الروسية 1917، الثورة الأمريكية في القرن الثامن عشر بعجالة. ثم أخيرا نختم بالثورة المصرية يناير في العام الحادي عشر بعد الألفين. هذه الثورات كلها من صنع الله. كان هناك الله بكل جلاله، ولكن هؤلاء الذين سوف أذكرهم علاقتهم بالله ضعيفة وعلاقتهم بالله منعدمة، وبالتالي فإن هذه الهدايا التي قدمت إليهم لم يحسنوا استخدامها ولم يتقنوا أن ينتفعوا بها. فالذي حدث أنهم رفعوا ظالما ووضعوا ظالما، وإنما تغيرت أسماء الظالمين وبقي الظلم كما هو. والظلم معناه أن هناك حقوقا مهتضمة وأن هناك فئة أهيض جناحها وأن هناك مظلومين في ناحية من نواحي الحياة. ربما الثورة التي لا تستحضر الله تبدل نظاما وتضع نظاما، ترفع ظالما وتضع ظالما، والقضية لم تتغير إلا هي عبارة عن أسماء متحركة، كراسي متحركة. الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر أيضا، كانت فرنسا قبل هذه الثورة ترزخ وتئن تحت قوى غاشمة. كان هناك النبلاء كما يسمونهم، وكان هناك رجال الكنيسة، كان هؤلاء يحتكمون أو يحكمون فرنسا بالحديد والنار، حتى رجال الكنيسة. رجال الكنيسة ألهوا أنفسهم على الفرنسيين، فكان رجل الدين يمشي يعجبه بيت تعجبه دار فيقول هذه لي، ويأخذها بالحكم الإلهي بالاختيار الرباني كما يزعمون. ليه؟ لأنه ممثل الله كما يزعمون على الأرض. إذا هوى شيئا فهذا الذي هواه يكون في بيته فورا، إذا رأى سيدة في الطريق وأعجبته كما يزين له الشيطان يكفي أن يشير إليها رجل الكنيسة لتكون في بيته شاءت أم أبت. وكان هناك النبلاء وقد أخذوا الأراضي الزراعية وسخروا الفلاحين ووضعوا عليهم قوانين جائرة، وفجأة انتفض المظلومون وفجأة انتفض المظلومون المقهورون، وفجأة قامت الثورة الفرنسية، وهي إحدى الثورات ذوات العلامة البارزة في التاريخ. وفي بضع ساعات هرب النبلاء واختفى رجال الكنيسة، وأمسك الفلاحون بزمام فرنسا بالكامل. هذه ثورة لم يكن أيضا في حسبان أحد من هؤلاء الفلاحين المظلومين، لم يكن في حسبانه يوما أن يقع ما وقع. كانوا يظنون كما كنا نظن أن هذا الأمر جاثم ولا سبيل إلى تغييره. وحدثت الثورة الفرنسية، واستطاع الجياع والفلاحون المقهورون أن يضعوا أياديهم على دولة هي الآن إحدى الدول الكبرى. هذه ثورة. نأتي إلى ثورة البلاشفة، ثورة البرتاريا كما يقولون، ثورة الطبقة العاملة الكادحة، 1917 في مطلع القرن العشرين. هذه أيضا روسيا بالأساس كانت دولة زراعية أيضا كحال فرنسا. مارس القياصرة على المزارعين كل ألوان القهر. كان الظلم في روسيا أشد وطأة من نظيره في فرنسا، فهؤلاء قوم فيهم الإلحاد قديم وفيهم القسوة المفرطة قديمة. لعلكم قرأتم وشاهدتم صورا من صنوف العذاب والتعذيب الذي أصاب المسلمين في عهود الشيوعية في مصر وغيرها. هؤلاء دمويون، هؤلاء لا يرتضون إلا سفك الدماء وإلا التعذيب الذي تخجل منه البشرية. ألوان التعذيب ما عرفت وما أتقنت وما تطورت إلا في أزمنة الشيوعية البغيضة، وانتقلت منهم إلى غيرهم. كان الفلاح الروسي يجلد جهارا نهارا أو يشنق على مشهد من الناس جميعا، وكان يشنق بعد فاصل من الضرب المبرح، وإذا ما توقف عن العمل في غير الساعات التي ضنوا عليه بها للراحة كانوا يطلبون من الفلاح الروسي أن يعمل 20 ساعة في اليوم. وإذا مر أحد القياصرة على واحد منهم وهو يخلد إلى الراحة ووقع حظه في هذه المراقبة يشنق أو يجلد أو يهان في نفسه وأهل بيته. واستطاع القياصرة أن يهيمنوا على المساحة الزراعية بالكامل، وليس مطلوبا من الفلاح الروسي إلا أن يعمل مقابل لقمة بطنه وشربة ظمأه. يعمل مقابل لقمة بطنه وشربة ظمأه، يأكل القديد، يأكل على قدر حاجته، يكفيه الملبس البالي. أما أن يعالج، أما أن يحسن عيشه، أما أن يشتري أداة تروح عنه، أما أن يعالج علاجا نافعا، كل هذا كان محرما عليه. قامت الثورة 1917 أكتوبر، فإذا بالقياصرة بين قتيل أو هارب وبين فار أو مندس خلف أسوار البيوت. واستطاعت هذه الثورة أن تنجح نجاحا بهر الدنيا، ولكن قلت لحضراتكم تغير شكل الظلم من هيئة إلى هيئة. لماذا؟ لأن الله لم يكن لديهم أولا. استبدلوا ظلم القياصرة بظلم الطبقة العاملة. كيف ذلك؟ الطبقة العاملة أنكرت الملكية الخاصة وسلبت أي ملكية لأي إنسان بزعم الشيوعية. الشيوعية معناها أن الملكية مشاع. حاربوا المواهب، حاربوا رؤوس الأموال، حاربوا الابتكار، حاربوا أي حيازة، فانتقلوا من ظلم إلى ظلم. الثورة الثالثة التي أحدثكم عنها قبل الثورة المصرية المباركة هي الثورة الأمريكية. هذه الولايات المتحدة الأمريكية التي هي الآن أكبر دولة في العالم، منفردة بطغيانها، بسطوتها، بكلمتها، بقراراتها، وهي مهيمنة حتى على المنظمات الدولية. هذه المنظمة الدولية التي يقال لها الأمم المتحدة، المفترض أنها مؤسسة محايدة عالمية دولية، أبدا، أمريكا أصابعها وتدير كل شيء في هذه المنظمة، إضافة إلى كون المنظمة تسكن في نيويورك في إحدى الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية في القرن 18 كانت مستعمرات بريطانية. بريطانيا هي التي اكتشفت الولايات المتحدة الأمريكية وقسمتها إلى مستعمرات وهي الآن ولايات. بريطانيا فرضت حكما إرهابيا طاغيا على هذه المستعمرات، سخرة وضرائب وتخصص بخدمة الإمبراطورية البريطانية وحدها. كل زراعة أمريكا، كل صناعة أمريكا تنتقل إلى المملكة المتحدة وعبر سفن إنجليزية، وليس هناك مصدر ولا مستورد إلا الإنجليز. وكانت هناك مستعمرات بالكامل مسخرة لخدمة المملكة المتحدة اللي هي بريطانيا. ثم استفاق أهل هذه المستعمرات، نظروا فإذا هم أشبه بالأنعام، بل رأوا أنفسهم أضل سبيلا. وجدوا أن الضرائب التي فرضتها الإمبراطورية البريطانية ليست معقولة. وجدوا أن زراعتهم، صناعتهم، مواهبهم، أموالهم، ثرواتهم، وجدوا كل ذلك منهوبا من بريطانيا. وكانت بريطانيا تخيفهم بقوتها، بأسطولها، بعساكرها، ولكن أضمروا الثورة ورتبوا لها. ثم قامت الثورة الأمريكية وانتزعت رداء الاستقلال ولبست هذا الرداء من يد عدوها، والآن الولايات المتحدة الأمريكية تصاعدت أسهمها إلى أن صارت دولة وحيدة في العالم كبرى لم يلحق بها أحد. ولكن أقول أيضا لم يكن لديهم شعار الله أولا، فانتقلت الولايات المتحدة الأمريكية حاليا إلى قوة غاشمة، قوة مدمرة، قوة تطيح في العالم ولا أحد يستطيع أن يكبح جماحها. أطاحت بأنظمة ووضعت أنظمة وأيدت أنظمة وخالفت أنظمة وفرضت إرادتها وجاءت بزيد وأخرجت عبيدا. قوة لا يستطيع أحد أن يكبح جماحها، ليست لها مكابح. ربما في أيام الاتحاد السوفيتي كان هناك شيء من التوازن، كانت أمريكا تخشى روسيا الاتحاد السوفيتي، وكان الاتحاد السوفيتي يعمل حسابا لأمريكا، كان هناك شيء من التوازن. مع سقوط الاتحاد السوفيتي في تسعينيات القرن الماضي انطلق ثور أهوج يقال له أمريكا في كل بقاع الدنيا، بلا تابح بلا مسيس بلا ضابط بلا رابط. ليه؟ مع أنهم ذاقوا المذلة قديما، وكذلك روسيا ذاقت المذلة قديما، فرنسا ذاقت المذلة قديما، وكان يتعين على الذين ذاقوا الظلم ألا يذيقوه لأحد آخر، ولكن لم يكن لديهم شعار الله أولا. نأتي إلى الثورة المصرية المباركة، إلى ثورة يناير في العام 11 بعد 2000 للميلاد. رفعت هذه الثورة شعارا نراجعها. قبل أن نراجعها في شعارها نقول تذكروا، والله ما استطاع أحد من الذين خرجوا في يناير ومن الذين إلى الآن يخرجون ويعتصمون ويجاهدون للحصول على مطالبهم، ما استطاع منهم أحد أن يرفع قدما ولا أن يطأ بأخرى إلا بقوة الله وقدرته. عودوا إلى ديسمبر، عود إلى يوم 24، ارجع إلى يوم 22 يناير، كنا فين؟ في يوم 22، في يوم 23 يناير، في يوم 24 يناير، سل أي مصري ما رأيك غدا ستزال حكومة فلان؟ ربما ضحك عليك حتى الثمالة. شيء ليس في الحسبان. عدد الشرطة يكاد يقارب عدد الشعب، عدد الجواسيس يكاد يفوق عدد الشعب، الواجهة العسكرية مسيطرة، الظلم على أشده، مؤيد من أكبر قوة في العالم تفرضه، مؤيد من قبلها. من هذا الذي يستطيع أن يرفع فلانا أو علانا؟ إنها أحلام يقظة. لو سألت أحدا عن ذلك، لو كان هذا شيئا بشريا لقيل لك وماله. لم يكن هذا شيئا بشريا على الإطلاق. ما حدث يوم 25 يناير وما تلاه لم يكن شيئا بشريا على الإطلاق. خرج شباب يقابلون قوة مسلحة بالعربات المصفحة التي دهست الناس، مسلحين بالآل وبالرشاش وبالخراطيش وبالخراطيم المياه العملاقة، بل واشتركت الدبابات والطائرات في الإرهاب والتخويف. ضد من؟ ضد شباب لا يملك أحدهم مطوى. الميديا ما كانتش، المطاوي محرمة مجرمة قانون، ما حد شايل مطوى حتى، ما حد شايل مقص ضوافر، ما حد شايل سكينة. كيف استطاع هؤلاء العزل إزالة قوة رهيبة جثمت على صدور الناس قرابة 3 أو 3 عقود، 30 سنة، وتفحشت وتغولت وتوغلت وتفخمت؟ من هذا الذي أزالها؟ الله. ولأن الله سبحانه تعالى في عرشه، سبحانه لن ينزل إلى الأرض، سبحان الملك الديان، لذلك له جنود له جنود ظاهرون ولهم جنود لا يعلمهم إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. لو خرج من الشباب واحد فمعه 1000 ملك يؤيده ويلقي الرعب في قلوب عدوه. يا أخوانا اللي حصل ليس شيئا بشريا على الإطلاق. بعض الواهمين وبعض المغررين يأتي الآن في الفضائيات: فلان الفلاني مفجر الثورة، فلان الفلاني صاحب اليد الطولة في هذه الثورة، فلان الفلاني المفكر الإسلامي كان له دور بارز، هو الذي قاد المتظاهرين إلى التغيير، فلان الفلاني. إيه يا أخوانا؟ هو الله، هو الله، هو الله. وبعدين كل الفلانات اللي احنا قلناهم دول مختلفين مع بعض. لو ان الامر اوكل الى هؤلاء هقول لك اللي يحصل بعد تلقي هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذنا؟
اهلا مرحبا.
ازيك صحتك؟
اهلا ومرحبا.
يعني جزاك الله خير على الحلقة الجميلة دي.
ربنا يخليك.
يعني الله أولا والكتاب والسنة أولا.
أحسن.
أولا.
أحسن.
ولابد إن إحنا طبعا يعني يكون في يعني في ذهن كل مسلم إن إحنا لا يمكن أبدا إن إحنا ربنا يصلح حالنا ولا يصلح أحوالنا إلا إذا رجعنا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسنت.
أنا عايزة يعني ألفت حتة مهمة جدا يعني حضرتك برضو قلتها في الحلقة.
شكرا.
هي مسألة إن الثورات دي كلها
نعم
كانت كلها جت ربانية.
الله.
بتنادي وبتنادي بالعدل.
نعم.
وفي صفة مهمة جدا الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها
صلى الله عليه وسلم
لمهدي هذه الأمة وخليفة هذه الأمة الراشد في آخر الزمان.
نعم.
اللي هو يملأ الأرض عدلا ورحمة كما ملئت ظلما وجورا.
صحيح.
فبداية العدل بتبدأ من ان خلاص الناس تكفر بالظلم وتكفر بالاستبداد وتكفر بالحاجات دي كلها. فالظاهر في الأمم وفي الشعوب انهم عانوا من الاستبداد، عانوا من الفساد، ولن يستقيم أمر هذه الأمة إلا بالرجوع لمنهجها الرباني اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بشر به.
أحسنت.
إحنا متفائلين بأن الخلافة على منهاج النبوة يعني بان ضياؤها وهي على الأبواب.
أحسنت.
وإن كل اللي بيحصل ده كله إن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
أحسنت.
وإن ربنا سبحانه وتعالى يعني هيظهر دينه والذي أنزله على الدين كله ولو كره الكافرون.
أحسنت.
وإحنا عندنا كنت بذلك بس إحنا دورنا انا بنادي يعني دلوقتي كل واحد مسلم، كل مسلم في موقعه ان هو يقوم بدوره بان هو يعني يفهم زميله، يفهم جاره، يحاول ان هو يدعو اللي حواليه، لان احنا برضو لابد ان احنا نشفق على الناس دي ان هم عانوا في فترة كبيرة من التضليل والاستبداد والظلم، فهم خارجين من فترة نقاهة. فاحنا دورنا دلوقتي كدعاء ان احنا نخرج الناس فعلا من الظلمات الى النور.
احسنت.
لان هم محتاجين دلوقتي اللي ياخد بايديهم. الرسول عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
كان رحمة للعالمين، كان رحمة مهداة، وبالرغم من انه كان يعني يعلم اسماء المنافقين بالوحي وبالحجة وباليقين ولكنه كان يتعامل معهم برحمة. يعني اكبر دليل على كده عبد الله بن ابي بن سلول الذي اذى في عرضه حديث الافك، وكان عليه لعنة الله يقول سم من كلبك يأكلك وأذانا نتنا حمارك، وهو الكلب يعني يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه وكفنه في ثوبه وقال لو كنت أعلم أن ربنا هيغفر له واستغفرت فوق 70 مرة لاستغفرت له. فده دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين.
أحسنت.
رحمة مهداة.
أحسنت يا سيدي، كتر خيرك، جزاك الله خيرا، مداخلة جميلة. هل هناك مداخلة أخرى تقريبا؟ هل هناك اتصال آخر؟ طيب، مداخلة جميلة جزاه الله خيرا وبارك الله في قوله. أعود بحضراتكم إلى عنوان حلقتنا: الله أولا. الله أولا، هذا الشعار معناه إيه؟ معناه كما وفقنا الملك سبحانه وكما أيدنا وكما استطعنا بنصرة الله أن نحقق ما كان في الحسبان شيئا من الخيال ضربا من الإعجاز، أما وقد وفقنا الله سبحانه وتعالى فنقول بعد استماع هذا الاتصال من الأخت من الأخ آسف من الأخ أبو عبد الله. أهلا وسهلا، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا صح في بعض الملاحظات مهمة كده.
تفضل يا أخي العزيز.
الثورات دي قامت الحقيقة نعم. على شيء غير الظاهر
نعم.
اللي هي قامت على بروتوكولات حكماء صهيون واللي كانت مطلوبة من حكام العرب ضد الشعوب
نعم،
وقامت في الحقيقة على الماسونية مش على الحكام. الحكام
نعم.
هم الوسيط الماسونية
نعم.
فللأسف ان الثورات بتظن ان مشكلتها مع الحكام
نعم،
هي مشكلتها في الحقيقة مع الماسونية وبروتوكولات حكماء صهيون.
ايوه،
والثورات دي عشان تنجح لازم تبقى ثقافة الشعوب كلها هي ثقافة البروتوكولات واعداد استراتيجية معاكسة لها.
ايوه،
ومعرفة ان الماسونية هي حكومة العالم الخفية
نعم،
وانها بتدي مرتبات الحكام اعلى من مرتباتهم من داخل
تمام،
وانها تستعمل حكام ضد الشعوب
نعم،
في افساد جميع الوزارات
تمام تمام.
الماسونية بتاخذ البترول العرب وتصرفه
نعم.
على الحكام، بتصرف جزء منه على شراء حكام العرب
نعم،
ليصبحوا قدام لليهودية العالمية
نعم،
ولسيطرة اليهود على العالم في انتظار المسيح الدجال يبقى هو رئيس العالم
نعم.
اليهود مسيطرين على الأمم المتحدة وبيدفعوا ربع ميزانية الأمم المتحدة عشان يحكموها والعالم كله بيدفع الثلاث أرباع
نعم.
اليهود بيتحكموا في الاتحاد الأوروبي
نعم.
وشعار الاتحاد الأوروبي هو شعار الماسونية، هو العين الواحدة. تالت حاجة ان الماسونية تتحكم في الجامعة العربية. لو بصينا في جامعة الدول العربية وبصينا في بوست المؤتمر هنلاقي نجمة اسرائيل اما بالزهور واما بالزخرفة على الارض. يعني الاربع مؤتمرات اللي فاتوا ثلاث مرات تتحط نجمة اسرائيل في بوست المؤتمر لدرجة ان في احدى السنين كان المؤتمر على شكل مضلع سداسي. الاتحاد الافريقي بيستعمل لحماية حكومات العميلة في افريقيا العميلة الاوروبا. الدرجة الجزيرة بتستعمل لحماية الحكومات العميلة في الخليج اللي هي بتطلع الدرون مجانا للغرب
نعم.
فالوقتي المؤتمر القمة الإسلامي لو بصينا على الحكام اللي قاعدين فيه هنلاقيهم حكام بيحاربوا الإسلام في بلادهم، فهو مؤتمر قمة علماني وليس إسلامي. الماسونية بتتحكم في مؤتمر القمة الإسلامي
نعم،
بتتحكم في الجامعة العربية، في الاتحاد الأوروبي، في الأمم المتحدة، في الاتحاد الأفريقي. كل الهيئات بتستعمل ضد الإسلام فيما يسمى إيه الحرب العالمية الثالثة اللي هي الحرب العالمية على الإسلام.
أي نعم.
بعد الحرب العالمية الأولى والثانية اللي فاتوا.
تمام.
في نقطة مهمة خالص.
تفضل.
إن الغرب بيقول إحنا بندعم الدكتاتوريات في العالم الإسلامي وما بندعمش الديمقراطية ولا نزاهة الانتخابات. لماذا؟ لأنهم بيقولوا إن إحنا لو وافقنا على الانتخابات النزيهة يا إما هيجي لنا إسلاميين هيعكسوا أهداف اليهود في العالم الإسلامي. يا إما هيجي لنا وطنيين هيعكسوا أهداف الاستعمار في العالم الإسلامي. فالإشراف الدولة على الانتخابات هو إشراف الماسونية فيما يسمى حقوق الإنسان منظمة ماسونية. نوادي الروتاري واليونز اللي بيسموها المجتمع المدني منظمات ماسونية. فالإشراف الدولي ما هوش ملائكة هتنزل من السماء.
تمام.
فهي اليهودية العالمية هي اللي هتشرف الانتخابات.
أحسنت يا سيدي، بارك الله فيك، شكر الله لك. يعني وضحت لنا كثيرا، واضح أن حضرتك قارئ جيد، ويعني لا شك أنك نفعت الإخوة المشاهدين. ونضيف إلى قولك وإلى المداخلة التي سبقت هذه المداخلة أننا بالإسلام نستطيع بتوفيق الله جل جلاله أن نصد كل تلك الشرور التي سماها الأخ وعددها بإسلامنا، بديانتنا، بشريعتنا، باستمساكنا بأهداب ديننا، نستطيع أن ندفع كل تلك الشرور أيا كانت مسمياتها. الله أولا، الله أولا، الله أولا. فالله الذي وفق في إزالة هذا الذي كنا نظن أنه لا يزال من باب الشكر لله على ما تفضل به علينا من نصرة، وعلى ما تفضل به علينا من منعة وحفظ، أن نرد الأمر إلى الله. نحن لا نطالب بنظرية زيد ولا عبيد، نحن نطالب بنظرية الشريعة الإسلامية لتحتكم إليها الأمة كلها. هذا هو عنوان حلقتنا، الله أولا. فالشعارات التي رفعت مثل الثورة أولا، هذا الشعار لابد أن يراجع الذين رفعوه فنقول الله أولا، والذين رفعوا لافتات الوطن أولا نقول لهم لا الله أولا، والذين وضعوا لوحات كتب عليها مصر أولا لا الله أولا. أما هؤلاء الذين يلعبون في الملاعب ويقولون النادي الفلاني فوق الجميع، فأعتقد أن الأمر أكبر من أن نخاطبهم. الله أولا، الله أولا، الله أولا. أيها السادة الكرام، ربما وصلنا إلى نهاية وقت الحلقة. سعدت جدا بحسن مشاهدتكم ومتابعتكم لهذه الحلقة وبالمداخلات الثرية التي تتفضل بها الإخوة المتصلون. أتوجه بشكري إلى زملائي في قناة الحافظ الذين أسهموا في تقديم هذه الحلقة. نلتقي بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل في مثل هذا التوقيت. أسأل الله أن يجمعني وإياكم وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يا سميع يا عليم، اهدنا الصراط المستقيم غير مغضوب علينا.
Yeah.